أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يوجد فارق عملي بين إثبات بين أن تكون الأخبار أخبار آحاد حجة بدليل معتبر دل على حجيتها، وبين أن نلتزم بوجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط وباعتبار منجزية العلم الإجمالي، هل هناك فارق عملي بينهما أو لا؟ قلنا بأنه قد يقال أنه ماكو فارق بينهما عملا، لأنه بالنتيجة يجب علينا أن نعمل بهذه الأخبار، إما باعتبارها حجة وإما باعتبار وجوب الاحتياط، فبالتالي يجب علينا العمل بهذه الأخبار. قلنا أن الصحيح هو أنه لا هناك فارق عملي بين المسلكين في وجوب العمل بالأخبار، وهذا العمل وهذا الفارق يتمثل في موردين. مورد الأول، ما إذا فرضنا أن الأخبار كانت دالة على الترخيص، والمورد الثاني ما إذا كانت الأخبار دالة على الإلزام. كلامنا فعلا في المورد الأول، إذا كان عندنا أخبار تدل على الترخيص، هذه الأخبار الدالة على الترخيص إذا دلت على الترخيص وعدم التكليف، في هذه الحالة الفارق العملي بين المسلكين في أخبار الآحاد يكون واضح، وذلك باعتبار أننا إذا التزمنا بحجية الأخبار، بحجية الأخبار مو وجوب العمل بها احتياطا، لا ثبت أنها حجة هذه الأخبار، حينئذ يجب العمل بهذه الأخبار حتى إذا كانت نافية للتكليف، يجب العمل بها ونعمل بها حتى في قبال الأصول اللوضية والأصول الشنو والأصول العملية، نعمل بها حتى إذا كان في قبالها إصالة إطلاق تقتضي التكليف أو عموم يقتضي ثبوت التكليف، ما دام هذا الخبر النافي للتكليف في مورد معين ما دام حجة فيقدم على إصالة العموم ويقدم على إصالة الإطلاق، وهكذا إذا كان في قبالها أصل عملي كاستصحاب بقاء التكليف مثلا، هذا الخبر النافي للتكليف يكون مقدما على من؟ على الاستصحاب. فبناء على الحجية يجب العمل بهذه الأخبار النافية للتكليف المرخصة مطلقا حتى في قبال ماذا؟ إذا كان في قبالها أصل عملي أو أصل لوضي يقتضي ثبوت التكليف، هذا بناء على الحجية. وأما بناء على أنه يجب العمل بالأخبار من باب الاحتياط وباعتبار منجزية العلم الإجمالي، حينئذ يقال بأنه حينئذ لا يعمل بهذه الأخبار النافية للتكليف في مقابل الأصل اللوضي أو الأصل الشنو أو الأصل العملي، باعتبار أن هذه الأصول العملية واللوضية ثبتت حجيتها بحسب الفرض، بحسب الفرض أن الأصل العملي حجة والأصل اللوضي أيضا شنو حجة، فرغنا عن حجيته، ومن الواضح بأن ما يكون حجة لا يجوز رفع اليد عنه إلا بحجة أقوى منه، فلا يجوز رفع اليد عن العموم في دليل أو الإطلاق في دليل أو استصحاب بقاء التكليف في مورد إلا إذا كان هناك حجة في قباله أقوى منه بحيث يقدم على ماذا؟ على الأمور وعلى الإطلاق وعلى الاستصحاب. وفي المقام لا يوجد حجة في قبال هذه الأمور، وإنما الموجود شنو هو؟ فقط وجوب العمل بالخبر النافي من باب شنو؟ احتياط. وهذا لا يثبت الحجية للخبر حتى يقال نحن نرفع اليد عن العموم أو عن الإطلاق أو عن الاستصحاب لوجود حجة أقوى منهم. في المسلك الثاني لا يثبت حجية الخبر النافي بالتكليف حتى نعتمد عليه في رفع اليد عن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب، لا يثبت ذلك، وعليه العموم والإطلاق والاستصحاب حجة. فرغنا عن حجيته بحسب الفرض فلا بد من العمل بها، وهذا معناه عدم العمل بالخبر النافي للتكليف بناء على مسلك أن العمل به إنما هو من باب الاحتياط وباعتبار من جزية العلم الإجمالي. هذا هو الفارق العملي في هذا المورد الأول. إن أطرحنا في الدرس السابق بأنه قد يقال بأنه لا بد أن نلتزم بسقوط هذه الأصول إذا فرضنا أنها كانت جارية في جميع الأطراف، لا بد من أن نلتزم بسقوط هذه الأصول. كيف تقول بأنه يجب العمل بهذه الأصول ولا نعمل بالخبر النافي للتكليف على المسلك الثاني؟ قد يقال بأن هذه الأصول ساقطة عن الاعتبار إذا كانت جارية في جميع أطراف العلم الإجمالي، وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية شنو؟ للتكليف. وهذا كلام في الأخبار المرخصة، بعض هذه الأخبار النافية للتكليف المرخصة نعلم بصدورها، بعضها واحد منها على الأقل نعلم بصدورها، سأقول لحساب الاحتمالات لأننا لا نحتمل كذب الشنو جميعا، بس بالنتيجة عندنا علم إجمالي بصدور بعض هذه الأخبار النافية للتكليف. فإذا فرضنا أنه الأطراف كانت معينة وكل هذه الأطراف تجري فيها الأصول المثبتة للتكليف، تجري فيها الأصول المثبتة شنو؟ للتكليف، ونحن نعلم بأن واحد من هذه الأصول الجارية في جميع الأطراف ليس مطابقا للواقع. لماذا؟ لأنه علمنا بانتفاء التكليف في مورد من هذه الموارد فرضا. فرضا نفترض ماذا؟ أن هذه الأصول التي تثبت التكليف أفرض في 100 مورد تثبت التكاليف في هذه الموارد، مع علمي إجمالا بثبوت ترخيص في بعض هذه الموارد، في بعض هذه الموارد لا تبقى هذه الأصول على اعتبارها، لا بد أن تسقط. واضح الفرق؟ أن علم إجمالي، أن علم بماذا؟ أن 100 طرف، أن 100 مورد، هاي 100 مورد كلها موارد للأصول العملية أو اللفظية المثبتة لمن التكليف. أفرض خلنا نفترض كلها يجري فيها استصحاب بقائل شنو؟ التكليف. فرضاً استصحاب بقائل النجاسة يثبت لنا تكليف في الآنية، كلها مورد الاستصحاب، كلها بها يقين سابق بالنجاسة وشك شنو؟ لاحق، فيجري فيها الاستصحاب. الاعتراض يقول بأنه الاستصحابات في هذه الموارد متعارضة تسقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأننا نعلم بثبوت تكليف باتفاق تكليف في ضمن هذه الموارد، إننا نعلم لماذا بوجود أخبار نافية للتكليف في هذه الموارد فرضا، ونحن نعلم بأن واحد من هذه الأخبار صادر على 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 كل حال، بعض هذه الأخبار مطابق للواقع. يعني شنو؟ يعني بعض هذه الموارد لا يوجد فيه شنو تكليف. هذا معنى أن بعض هذه الموارد لا يوجد فيه تكليف. خب هذا علمي لأنه بعض هذه الموارد لا يوجد فيها تكليف، مع جريان الأصول المثبتة للتكليف في الجميع هذان لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بينهما. شلون أنا أعلم بثبوت الأصل المثبت للتكليف في جميع الأطراف وفي نفس الوقت عندي علم بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف؟ لا يمكن الجمع بينهما. هذا العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف هو اللي يكون سبب في ماذا؟ في تعارض الأصول وتساقطها وعدم اعتبارها. لماذا؟ لأنه بناء على هذا العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف لا يمكن إجراء الأصل العملي المثبت للتكليف في جميع هذه الأطراف. لماذا؟ لأنه ينافي العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف، كما أنه لا يمكن إجراء الأصل العملي في بعض هذه الأطراف في قبال البعض الآخر لأنه ترجيح إلى مرجع. ليش أجري الأصل العمل المثبت للتكليف هنا وأتركه هناك؟ لأن إجراء الأصل العمل المثبت للتكليف في الجميع غير ممكن، لأنه منافي للعلم الإجمالي بانتفاء التكليف في البعض. إجراءه في بعض الأطراف دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك تعارض داخلي في دليل الأصل العملي، وهذا يوجب تساقط الأصول العملية في جميع الأطراف. فالاعتراض يقول: كيف تقول بأن الأصول هي المحكمة في محل الكلام وأنه لا يعمل بماذا؟ بالأخبار النافية شنو؟ التكليف، بناء على المسلك الثاني مو المسلك الأول، مو بناء على الحجية وإنما بناء على وجوب العمل بالخبر احتياطاً. هنا قال بأنه هذا ما نقيم الأصول، أصول معتبرة دل عليها الدليل، لا نرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى، ماكو في قبالة حجة أقوى، فتبقى هذه الأصول أصول هي المحكمة، هذه الأصول المثبتة للتكليف. هذا الاعتراض يقول لا، هذه الأصول ما تبقى على حالها. لماذا؟ لأن هذه الأصول بلحاظ الأخبار النافية للتكليف التي نعلم إجمالا بمطابقة واحد منها على الأقل علما للواقع، هذه الأصول لا تبقى على حالها، بل يقع التعارض الداخلي فيما بينها، بمعنى أن دليل الأصل العملي شموله لهذا الطرف يكون معارض لشموله للطرف الآخر، ولا يمكن شموله لكل منهما أو لجميع الأطراف بالعلم الإجمالي المذكور، فيكون شموله لهذا الطرف لبعض الأطراف معارض لشموله للطرف الآخر أو للبعض الآخر، وبعد التعارض تتساقط. يعني يبتلى دليل الأصل العملي بالإجمال يعبر عنه بالتعارض الداخلي، فلا يكون قابلا للشمول لأي طرف من هذه الأطراف. زين، هذا هو الاعتراض. الجواب عن هذا الاعتراض، قلنا أن الجواب تارة نتكلم بلحاظ الأصول العملية وأخرى بلحاظ الأصول اللفظية. يعني مرة نفترض أن الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم الإجمالي أصول عملية كالاستصحاب، وأخرى نفترض أن الأصول المثبتة للتكليف أصول شنو؟ لفظية. في قبالة شنو؟ في قبالة أخبار نافية للتكليف، كلامنا في هذا. أما بالنسبة للأصول العملية، الأصول العملية المثبتة للتكليف هي عبارة عن الاشتغال والاستصحاب بقاء التكليف، ظنه من الأصول العملية المثبتة للتكليف في قبال الأخبار النافية للتكليف. بالنسبة إلى أصالة الاشتغال، كلام في هذا أنه أكو ما يمنع، هل هناك ما يمنع من جريان أصالة الاشتغال، قاعدة الاشتغال في جميع أطراف العلم الإجمالي مع العلم بعدم التكليف في واحد من هذه الأطراف على الأقل، مع العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في واحد من هذه الأطراف، أكو هناك شيء يمنع من جريان الاشتغال في جميع الأطراف أو لا؟ بعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف هل يمنع من إجراء إصالة الاشتغال في جميع الأطراف أو لا؟ ظهر أنه ماكو مانع من جريان إصالة الاشتغال حتى مع العلم الإجمالي بالترخيص في بعض هذه الأطراف، لا مانع من ذلك. والسر في هذا هو أن الذي يمنع من جريان إصالة الاشتغال في الجميع هو العلم التفصيلي بالترخيص، هذا هو الذي يمنع من إصالة الاشتغال. إذا علمت تفصيلا بالترخيص في هذا الطرف، هذا معنى العلم التفصيلي، تعلم بالترخيص في طرف معين، هذا العلم التفصيلي بالترخيص في طرف معين يمنع من جريان إصالة الاشتغال في ذاك الطرف. ليش يمنع؟ لهذه النقطة، وهي أن هذا العلم التفصيلي بالترخيص يرفع موضوع قاعدة الاشتغال وإصالة الاشتغال لوضوح أن قاعدة الاشتغال كسائر الأصول العملية موضوع واشنا الشك وعدم العلم والشك التكليف، والعلم بالترخيص يرفع الشك بالتكليف أو لا؟ يرفعه. علم بالترخيص أكو، علم بعدم التكليف فهو يرفع ماذا؟ يرفع الشك في التكليف اللي هو موضوع الأصل العملي بالاشتغال. إذن لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال إصالة الاشتغال مع العلم التفصيلي بالترخيص. وأما العلم الإجمالي بالترخيص كما هو محل كلامنا، فهل يمنع من جريان قاعدة الاشتغال؟ نجي إلى هذا المورد لتجري بقاعدة الاشتغال علمي بانتفاء التكليف بعدم التكليف في بعض هذه الأطراف للعلم الإجمالي مو في هذا بالخصوص، هذا يمنع من جريان الاشتغال في هذا الطرف؟ نقول لا، لا يمنع من ذلك، لأن هذا العلم الإجمالي لا يرفع موضوع قاعدة الاشتغال، الموضوع قاعدة الاشتغال هو شنو؟ هو الشك وعدم العلم، وأنا بالوجدان شاك في هذا الطرف وغير عالم بماذا؟ بالترخيص في هذا الطرف. إذن أنا شاك في ماذا؟ في التكليف في هذا الطرف، فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال فتجري هذه القاعدة ولا يمنع من جريانها العلم الإجمالي بالترخيص. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا نستطيع أن نقول بأنه لا منافاة بين أن يكون الشيء مرخصا فيه واقعا مباحا واقعا، وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون يجب الإتيان به ظاهرا، ماكو منافاة بينه. قاعدة الاشتغال تثبت شنو؟ وجوب الاتيان به ظاهرا، ما لا علاقة بالواقع، قاعدة الاشتغال تثبت وجوب الاتيان بهذا الطرف ظاهرا، شنو المشكلة في أن يكون هذا الطرف الذي وجب الاتيان به ظاهرا جرت فيه قاعدة الاشتغال وأثبتت وجوب الاتيان به ظاهرا، أن يكون هذا الطرف نفسه شنو في الواقع؟ شنو؟ أن يكون حكمه الواقعي هو الترخيص، ما هو منافات بينهما، ما هو منافات بينهما، خل يكون حكم الواقع هو الترخيص، لكن ما دمت غير عالم بهذا الترخيص ماكو مشكلة في أن شنو؟ في أن تجري فيه قاعدة الاشتغال. إذا قلنا بأن الذي يمنع من جراء صلاة الاشتغال هو العلم التفصيلي بالترخيص، لأنه يرفع موضوع قاعدة الاشتغال. أما إذا ماكو علم تفصيلي بالترخيص، أكو عندنا مجرد علم إجمالي بالترخيص، هذا لا منافعة بين أن نقول أنه هذا الموضع بالخصوص يمكن أن يكون حكمه الواقعي هو الترخيص، لكنه ظاهرا شنو؟ يجب الإتيان به، ظاهرا يجب التعامل معه على أنه شنو؟ مو مرخص فيه، وإنما يجب الإتيان به عملا بقاعدة الاشتغال. فيبدو أنه لا مانع من ماذا؟ من جريان قاعدة الاشتغال في جميع الأطراف، ولا يمنع من جريانها العلم الإجمالي بالترخيص وبانتفاء التكليف في بعض الأطراف. وأما الاستصحاب المثبت للتكليف، إن أصول العملية المثبتة للتكليف إما اشتغال أو استصحاب، فهل يجري مع العلم بمخالفته للواقع في بعض الأطراف أو لا؟ كل الموارد موجودة للاستصحاب، كما في مثال الآنية التي هي حالتها السابقة هي شنو؟ نجاسة، ثم نشك في بقاء النجاسة أو ارتفاعها في كل الأطراف. فإذا كل الأطراف أكو شك بالعلم، يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق، فيجري فيها شنو؟ الاستصحاب. هل يمنع من جريان الاستصحاب في جميع هذه الآنية علمي بطهارة واحد منها؟ مو شيء راح يصير، لأن الأخبار النافية للتكليف هي بمثابة الطهارة. يقول هذا ماكو تكليف لي، ماكو تكليف لي. الاستصحاب المثبت للتكليف في جميع الأطراف، هل يمنع من جريانه العلم بانتفاء التكليف في البعض؟ هذا نقدر نطبق على مثال الآنية، بأن نقول أن علمي بطهارة واحد من الآنية هل يمنع من جريان استصحاب التكليف إثبات التكليف في جميع الأطراف أو لا؟ قد يقال بأنه لا يمنع، لا يمنع، فيجوز إجراء ماذا؟ إجراء استصحاب بقاء التكليف في جميع الموارد، ولا يمنع من ذلك العلم الإجمالي بطهارة أحد الآنية أو العلم أو ماذا؟ أو العلم بانتفاء التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي. قد يقال بأنه لا يمنع بناء على ما اختاره الشيخ الأنصاري، لا أنه يمنع اشتباه، أنه يمنع، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان استصحاب بقاء التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي، فلا يجري الاستصحاب في جميع الأطراف مع العلم الإجمالي بطهارة بعض الآنية أو العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض الأطراف، وذلك بناء على ما اختاره بالشيخ الأعظم من أن قرينات الرسائل. هذا الشيخ الأعظم يقول بأنه ما يصير الاستصحاب يشمل جميع الأطراف مع افتراض العلم الإجمالي بطهارة بعض الآنية. ليش؟ لأنه يقول يقع التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وبين شنو؟ وبين ذيله. يقول يبتلى دليل الاستصحاب بالإجمال من جهة وقوع التنافي والتناقض بين صدر الدليل وبين ذيل الدليل. إذا قلنا بشمول دليل الاستصحاب لجميع الأطراف، فيمنع من جريان الاستصحاب في جميع الأطراف لما قاله الشيخ من حصول التناقض والتنافي بين صدر دليل الاستصحاب وبين ذيله. شنو المقصود بصدر دليل الاستصحاب؟ مقصود بهذا أن لا تنقض اليقين بالشك، هذا صدر دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. عجيب على الطرف، أنا عندي يقين بنجاسته أو لا؟ بحسب الفرع عندي يقين بنجاسته، دليل الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابني على الحالة السابقة. هذا الصدر دليل الاستصحاب، يأمر بماذا؟ بعدم نقض اليقين السابق بالحالة السابقة، يعني يأمر بالبناء على بقاء الحالة السابقة. هذا صدر دليل الاستصحاب. ذيل دليل الاستصحاب شو يقول لي؟ ولكن تنقضه بيقين شنو؟ مثل بيقين آخر. وهذا إذا أريد أطبقه على من أطبقه؟ على اليقين بعدم نجاسة واحد من هذه الآنية، عندي يقين بهذا، عندي يقين بطهارة أحد الآنية. والاستصحاب هو دليل الاستصحاب، يقول لي أن لا تنقض اليقين بالشك، يقينك السابق لا تنقض بالشك إلا إذا حصل لك يقين في محل كلامه، كأنه يخاطب في مثال الآن يقول لا تنقض يقينك بالنجاسة بالشك بالنجاسة إلا إذا حصل لك يقين بالطهارة، إلا إذا حصل لك يقين شنو؟ بهاي الحالة إذا حصل لك يقين بالطهارة تقدر تنقض اليقين السابق شنو؟ بالنجاسة. وإلا إذا لم يحصل لك يقين بالطهارة لا يجوز لك أن تنقض اليقين السابق بالنجاسة، بل يجب عليك البناء على شنو؟ على النجاسة، تستصحب الحالة السابقة. فهو كما يأمره صدر الرواية، كما يأمره بالبناء على الحالة السابقة، يعني بالبناء على النجاسة المتيقنة سابقا، كذلك هو يأمره بنقض يقينه السابق إذا حصل له يقين شنو؟ بالعكس، بالحالة المخالفة. والمفروض في محل الكلام أنه هو عنده يقين بطهارة أحد هذه الآنية، فإذا بمقتضى الصادر هو يجب عليه البناء اليمن على نجاسة الآنية، بمقتضى الذيل يجب عليه شنو؟ أن يرفع عن يده عن هذه الحالة السابقة وينقض يقينه السابق بالنجاسة، ينقضه بماذا؟ بيقين بالطهارة، وهذا اليقين بالطهارة في محل كلامنا موجود. فيقع التنافي بين صدر الرواية وذيل الرواية، بمعنى أن هذا دليل الاستصحاب ما يمكن تطبيقه على محل الكلام، لأنه يلزم منه شنو؟ التهافت والتنافي بين صدر الرواية وبين ذيلها، ولذا يبتل الدليل بالإجمال ولا يشمل دليل الاستصحاب مثل هذه الحالة، فلا يجب الاستصحاب في محل الكلام. هذا اللي يذكر الشيخ الأنصاري. طبعا هذا الكلام واضح أنه مبني على تفسير اليقين الناقض في دليل الاستصحاب، ولكن ينقضه بيقين آخر أو يقين مثله، بناء على تفسير اليقين الناقض بالأعم من اليقين التفصيلي واليقين شنو؟ الإجمالي. إيه هو محل كلامنا؟ إذا كان اليقين الناقض اللي أمره الإمام عليه السلام بأن ينقض يقين السابق به أعم من اليقين التفصيلي واليقين شنو؟ الإجمالي، كل منهما يكون مانعا من استصحاب الحالة السابقة ومانع من جريان الاستصحاب، حينئذ يصح الاستدلال بما ذكر في المقام، نمنع من جريان الاستصحاب. لماذا؟ لهذا الشيء الذي يقوله الشيخ الأنصاري، لأن اليقين الناقض أعم من اليقين التفصيل واليقين الإجمالي، كما لو علمت بطهارة هذا المورد هذا الإناء تنتقض الحالة السابقة أو لا؟ تنتقض الحالة السابقة، الحالة السابقة بالنجاسة ترتفع بماذا؟ باليقين بالطهارة. كذلك العلم الإجمالي بطهارة واحد من الآنية، هذا أيضا يوجد انتقاض الحالة السابقة وارتفاع ماذا؟ ارتفاع الحالة السابقة وعدم البناء على الحالة السابقة. فماذا قلنا بأن اليقين في دليل الاستصحاب يراد به اليقين شنو؟ تفصيلي بالحالة المعاكسة المخالفة. كل يقين بشيء يجب البناء عليه، ما يجوز لك أن ترفع يدك عنه إلا في حالة واحدة، إلا إذا ما علمت تفصيلا بخلافه. تفصيلا إذا قلنا بفسرنا باليقين التفصيلي فهذا لا يصح، هذا الكلام في محل في المقام. لماذا؟ لأن الموجود عندنا هو اليقين الإجمالي لليقين التفصيلي. واضح؟ وصلى الله كمل بعد الأركان، وصلى الله على محمد.